عادي مبسوط
طبعا قلنا في يوم الفم وأبعدنا عن ظلمات وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسين الشهيد بأرض كربلاء والحسن المشترى والحسين الشهيد المرمي بأرض كربلاء وتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبة صلواتك عليهم اجمعين الى قيام يوم الدين وعلى الله ظالمينهم من الاولين والاخرين. نشرع الليله ان شاء الله في بحث التقريب وهو بحث تعرض له الشيخ في عده من كتبه ولكن اكثر كتاب تعرض فيه الى تفصيل ما يتعلق التقريب هو الأنوار الأوامع في المجلد الأول، وعلى الأسف هذا الكتاب للآن لم يطبع ولكنه تحت تحقيق بعد ذلك الطباعة، وإن شاء الله عن قريب الكثير سنة ويطبع هذا الكتاب. فيه كثير من الأمور التي قد لا يعلم بها الإنسان مما يتعلق بمسائل التقريب يوضحها الشيخ رحمة الله عليه، ونحاول بقدر الإمكان أن نشير إلى هذه الأمور التي ذكرها الشيخ وأيضا ذكرها في المجلد الرابع عشر من أنوار اللوامع في بحث القضاء بحكم أن القاضي والمفتي لهما نفس الصفات، فذكر ما ذكره هناك أيضا ذكر بعضه في بحث القضاء وأشار إليه جملة لا تفصيلا، وذكر أيضا هذه المسألة في بعض فروعها في المحاسن النفسانية في المسألة الأولى والمسألة الثانية، ولعله في هذه المسائل أولع الكثير من النقاط التي هي مختزلة حقيقة تحتاج إلى تفصيل، فليس كل من يقرأ تلك المسائل يدرك كل ما فيها من المطالب العلمية، ولكن راح نشير إن شاء الله إلى إشارات. فنبدأ ببحث التقييد كتعريف، ثم بعد ذلك ما هو التعريف الشرعي الذي يذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه، وما هي الأدلة على شرعية التقييد، هل أن التقييد أمر شرعي أم أن التقليد أمر عقلي أم أن التقليد أمر عقلائي. نبين هذا الأمر حتى يتضح الفارق بين الإخباريين والأصوليين، وحتى يتضح لكم بلاغ سمية زرقاء وسمية حمراء وبرحت. التقليد في اللغة له عدة معاني، فتارة يطلق على الالتزام وتارة يطلق على التحمل والاحتمال وتارة يطلق على التشبك بالشيء وتارة يطلق على المحاكاة بالشيء. فمثلا من المعاني قلنا الالتزام، فيقال فلان قلد أمارة الدولة، يعني ألزم بأمارة الدولة، فهل من باب الالتزام؟ وتارة لا، من باب الاحتمال، من باب الاحتمال. وحنا عادة نستعمل كثير هذا، قلدناك الدعاء زيارة، يعني حملناك هذا الدعاء وهذه الزيارة حتى توصلها، هذه من الاستعمالات. وكذلك التشبه، يقال فلان قلد فلان تشبه به، قلده في صوته قلده في حركته، يعني تشبه به في صوته في حركته في جلسته في طبيعة كلامه، هذا يقال أيضا عنه تقليد تشبه. وتارة لا المحاكاة أنه يحاكيه في قوله، يحاكيه في فعله، يحاكيه في أسلوبه. أيضا هذا يقال تقليد. مثل الآن نجد مثلا السيارات، سيارة أول صنعت بشكل معين ثم تطورت، جاءت بعض الدول ما كانت هي المصنعة لتلك السيارات، ولكن قللت الدول الأخرى محاكاة تلك، أنها ما جاءت بشكل فقط حاكت تلك السيارة فقللتها. ولذلك نحن نقطع الغيار في تجاري تقليد في أصل. فإذا للتقليد عدة معاني في اللغة تستعمل، هذه المعاني الأربعة التي تستعمل في اللغة. بعض الأحيان قد يتفق التعريف اللغوي مع التعريف الاصطلاحي الشرعي، وتارة لا قد يختلف، يكون في اللغة شيء وفي الشرعي شيء آخر. طيب ما هو التعريف الاصطلاحي الذي يتبناه الشيخ رحمة الله عليه؟ التقليد بالنسبة إلى تعريف الشيخ هو عمل المكلف، عمل التزام المكلف بعمل الأحكام الشرعية، أو عمل المكلف ملتزما بفتاوى فقيه جامع للشرائع. هذا جامع للشرائع ما معنى؟ وذلك أن يكون عالما بالأحكام الشرعية. ليش ذكر هذا القيد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية؟ لأن ممكن أنا ما أكون عالم ولكن أنا محتاط، تعبير معنى فقيه متجسد، فأنا أخذ بأحوط أقوال، فحينئذ هل يجوز تقليد المتجسد أو لا؟ راح نذكر إن شاء الله. عالما بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. كثير من طلبة العلم عالم بالأحكام الشرعية، لكن لما تسأل عن الدليل التفصيلي ما يعطيك، هل يجوز تقليده؟ ولهذا مسألة الإحاطة والأعلمية مسألة تحتاج إلى فهم. ما معنى الأعلم؟ هل يمكن توفر الأعلم حقيقتان أم لا؟ طيب إلى النقاش اللي وصلنا إلى مسألة تقليد الأعلم، هل هو واجب أو غير واجب؟ عالما بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية لا مطلقا بل عن ملكة وبصيرة. ليش نقول إحنا لا مطلقا؟ لأن الإطلاق في معرفة الأحكام الشرعية كلها بأدلتها التفصيلية هذا مما لا يتأتى إلا لمن؟ المعصوم. أما غير المعصوم لا يمكن له أن يحيط بجميع الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، ولذلك نعبر عنها بالقوة، عالما بأدلتها التشريعية بالقوة لا بالفعل. شلون بالقوة لا بالفعل؟ يعني الآن بعض المدرسين، مدرس رياضيات، أنت لو الآن سألت تقول له تعرف تحل المعادلات كلها؟ يقول لك أنا عندي القواعد الأساسية اللي تخليني أحل أي معادلة، فأنا قوة عالم بحل جميع المعادلات، لكن فعلا هو حال جميع المعادلات فيقال عنه قوة. كذلك الفقيه عنده الملكة والبصيرة التي تمكنه من الاستنباط، لكن استنبط جميع الأحكام الشرعية، أو أن هناك بعض الأحكام الشرعية لم يستنبطها. فلذلك نقول أن يكون عالما بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية قد يكون عالم بحكم لكن غير عالم بأدلتها التفصيلية، وإن كان الأغلب يكون فيها عالم. ولذلك في المجلد الأول ذكر فلا يكون بحيث أن يكون عالما بأغلبها ولا يشد عنه إلا النواذر من أحكام، هذا معنى جامع لشرائط الفتوى. وش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه لكل باب من أبواب الفقه لأن عندنا الفرق بين العالم المتجسد والفقيه الجامع لشراءة الفتوى، أن الفقيه الجامع لشراءة الفتوى قادر على استنباط الحكم الشرعي من أي باب من أبواب الفقه، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الاعتكاف، في الحج، في الخمس، في الديات، في الحدود، هذه كلها يكون قادر على الاستنباط، عند القدرة أن يستنبط من أدلتها التفصيلية. إذا متجسئ لا، له مقدرة أن يستنبط في بعض أبواب الفوق، والبعض لا، قد يقول قائل يعني في اختلاف، إيه؟ عندنا معاملات وعندنا عبادات. جيب بعض الفقهاء بارع في العبادات، عنده في العبادات قدرة عجيبة على الاستنباط، مثل صاحب المدارك. صاحب المدارك لما يجي تقرأ العبادات في كتابه تجدون كتاب سلس سريع التأثير، عن تقرأ استدلاله تأثر مباشرة أنه بعد لا إشكال على استدلاله. ليش؟ لأن عنده تمكن من قراءة الدليل، من استنطاقه، فلذلك هو بارع في العبادات. الشهيد الثاني كتب كتاب مسالك، شرح في شرائع الإسلام. صاحب المدارك لما اجى شاف ان جده، طبعا جد صاحب المدارك، شاف ان العبادات ضعيف فيها، ولذلك كتب المدارك استدراكا لما فات الشهيد الثاني من الاحكام والروايات، مع ان الشهيد صاحب المدارك اشد صناعه من الشهيد الثاني، لانه كان لا يعمل الا بالصحيح، ما صح عنده من الروايات فقط، بعد لا حسن ولا موثق ولا معتبر ولا مقبول، هذا كله ما يعمل بهم. رغم ذلك تفوق على صاحب المسالك في العبادات، لكن لما يجي تقرأ كتاب صاحب المسالك في المعاملات، إنسان بارع. تقرأ الشيخ الأنصاري في المعاملات، إنسان بارع، لكن عبادات ما حد يتطرق له. كتاب الشيخ الأنصاري في العبادات أصلا، ليش؟ لأن كان الشيخ الأنصاري تاجر، لذلك لازم يبرع في المعاملة. فهنا المراد لا مطلقا، يعني ليس المراد بالأدلة التفصيلية يعني أن يشمل جميع الأدلة على نحو الفعلية، وإنما على نحو القوة، هذا المراد. عن ملكة وبصيرة، لا بد يكون هذا الأمر في استنباطه، مو أنه قارن من أحد الفقهاء يقول لك أنا أعلم بأدلة التفصيلية. شلون تعلم؟ قال ذكر السيد الخوي في كتاب. لا، ما ذكر السيد الخوي، أنت عندك. لا تقول لي ذكر الشيخ يوسف في حدائقه، أنت استنبط الحكم الشرعي. زين، بيقول لي شلون نشوف احنا الفقهاء يناقشوا من كان سبقه، مناقشة من كان سبقه، لأنه قادر على الاستنباط فيناقش ذلك الإنسان. أنت لأنك أنت تتقبله، أنت متلقي، ولذلك احنا عندنا في الحوزة مراحل، مرحلة المقدمات مرحلة تلقي لا نقاش فيها، مرحلة السطوح قسمين، سطوح دنيا وسطوح عليا. سطوح الدنيا يبدأ طالب العلم يأخذ ويعطي، ولكن بالشيء البسيط. سطوح العليا يبدأ يمهد نفسه إلى المناقشة، ما يتقبل الأمر مجرد تلقي، لا، أنا الآن مناقش مو بس متلقي. إذا وصل البحث الخارج بعد تلقي ما أقف، لابد أن يكون هنا عملية صناعة، يتلقى الصناعة لا يتلقى البحث. يحضر عند مثلا أستاذه، مو أنه ما أدرجه أستاذ يقول أنا أتبنى ما تبناه الأستاذ، لأن أنت في وظيفة أنك تصل تكون تصنع من نفسك فقيه. شوف ما تبناه الأستاذ، راجعه من ناحية لغوية، من ناحية روائية، من ناحية قرآنية، من ناحية عرفية، هل كل ما أدلى به الأستاذ ينطبق عليها أو في مخالفة؟ هنا ينتج عند الإنسان حس فقاهة. لذلك يختلف الفقيه من شخص لآخر، بأن فقيه عرفي بارع في العرفيات، مثل شيخ يوسف رحمة الله عليه. شيخ يوسف فقيه بارع في العرفيات، من المتأخرين الشيخ الإرواني محمد باقر الإرواني بارع في العرفيات. وعند الفقهاء لا، حس فلسفي، حتى الحكم الشرعي يدخل فيه فلسفة، ما يعرف يستنبط الأمر عرفي، كل شيء بالدقة. مثل أبو الحسن الأصفهاني كان في استدلالاته دائما يستعمل الفلسفة والدقة. ما لنا شغل، احنا بس نجيبهم كأمثلة، لا تمسكني واحد من المثال. فهنا الآن تعريف الشيخ، ذكر مرة ثانية تعريف الشيخ للتقليد. ما هو التقليد؟ هو أن يعمل المكلف وفق فتوى فقيه جامع لشرائط الفتوى، ومعنى ذلك أن يكون عالما بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، لا مطلقا بل عن ملكة وبصيرة. عن ملكة يعني قوة، وبصيرة يعني أنه عارفا بما يستنبط. هذا بالنسبة إلى التعريف. عندنا الآن راح نبحث في المسألة، هل أن التقليد أمر شرعي أم أن التقليد أمر عقلي أم أن التقليد أمر عقلاني؟ لما نجي الآن إلى معنى التقليد، قلنا أنه الإنسان يقلد عالم، هذا العالم يكون جامع لشرائط الفتوى. من قال بأن التقليد أمر عقلي، يقول لك العقل يحثك على أن تتبع كل جاهل، العقل يحثه على اتباع العالم. لذلك ذهب البعض إلى تعريف التقليد وشنو؟ رجوع الجاهل إلى العالم. هل أن كل رجوع هو تقليد؟ هل أن كل عقل يحكم بذلك؟ نقول نعم، كل عقل يحكم بالفطرة، كل عقل يحكم بأنه الجاهل يرجع إلى العالم. لكن في أمر يفتقد هذا الأمر، ما هو؟ هو مسألة كيف يكون واجبا حتى يكون هذا الأمر ملزم به، لا بد أن يحكم العقل بوجوب الرجوع، والعقل لا يحكم بالوجوب. العقل يقول ينبغي للجاهل أن يرجع إلى العالم، لما؟ حتى يتفادى أن يقع في الخطأ. فإذا هو ما يرجع إلى العالم من باب أن الرجوع إلى العالم واجب، وإنما حتى لا حتى لا يقع في الخطأ. فإذا هو عقله يحكم بأن يدرأ الخطأ عن نفسه، ضرورة درء الخطأ عن النفس، الإنسان يحمي نفسه من الخطأ. هذا الأمر لازمه أن يرجع إلى العالم، فإذا رجوعه إلى العالم من باب اللازم لا من باب الوجوب. واللازم العقل، لا واحد يقول هو لازم عقلي يعني واجب، لا، واجب شرعي غير لازم عقلي. ويجي حسب ما يقرره علماء البلاغة وعلماء الأصول بأنه اللازم العقلي لا يكون حجة، يعبر عن الأصوليين بالأصل المثبت، الأصل المثبت لا يكون حجة. فاهمين الأصل المثبت؟
لا ما
فهمت. نوضح عليكم، حتى نوضح عليكم. الآن الله عز وجل حرم الخمر وجعل للخمر حد، اللي يشرب الخمر شنو يصير فيه؟ كم جلدة؟ كم جلدة؟
80
جلدة. طيب لو أن إنسان الآن الشراب يروي مخدرات، يروي كوكايين، شيء غير الخمر. هل فعل محرم ولا هل يوجد ايضا؟
على حسب الحق الشرعي.
الان الحرمه لثبوت الاسكار، لكن ليس من اللازم اذا ثبتت الحرمه يثبت الحد. الحد ثابت لشارب الخمر وليس ثابت لمن يشم الروين او يشرب الحشيش او يشم البيتوكس او ما شابه، هذا مو ثابت لهم الحد. لذلك انتقال الحد الى هذه الامور راح يكون بلازم شنو؟ عقلي. شنو لازم عقلي؟ كما ان في الخمر يحد فهو في هذه الامور يحد، لان هذا مسكر وهذا مسكر. نقول لا، ان الحد دليل شرعي ثبت للخمر، فلازمه ان ينقل الى هذا، واللازم عقلي وليس لازما شرعيا. فبما انه لازم عقلي، لازم العقل مو حجه، ما حكم الشرع به، انما حكم به العقل. هذا يسموه اصل مثبت، يسموه اصل مثبت، ومو من شغلنا. ولكن هذه الامور حتى لو دخلتم في نقاشات هي البعض تفيدكم في توضيح بعض المسائل. طيب، هذا الان من ناحيه من يقول بان التقليد امر عقلي، نقول ان التقليد ليس امرا عقليا على نحو الوجوب. العقل لا يحكم بالوجوب وان كان يحكم ب دفع الضرر. الآن المتأخرين يذهبون إلى أن التقليد أمر عقلائي وليس أمرا عقليا. العقلاء يحكمون بأنه على الجاهل أن يرجع إلى العالم في كل شيء، فقه، طب، كيمياء، إرشادات المرور، كل أمور الحياة. أي إنسان يحتاج إلى علم يرجع إلى
العلم.
فالعقلاء لو جيت أنت الآن تريد تستشير طبيب عن المعلم، وتروح لمرض العظام، تروح لباطني. فكل إنسان له علم في شيء، فالعقلاء يوجهوك يقول لك روح اسأل العالم إذا احتجت، اسأل العالم. طيب، سيرة العقلاء هل أيضا تثبت الوجوب؟ لا تثبت الوجوب، لأن الوجوب أمران شرعيا، الوجوب أمر وحكم شرعي. طيب، يدعي البعض نعم نسلم إياكم بأن الوجوب أمر شرعي، ولكن العقل أو الشرع سيد العقلاء، وبما أنه سيد العقلاء هو يرشدك إلى تقليد العالم. قل الآن، هل أنه هنا الوجوب لأن الشرع سيد العقلاء، أو أن الوجوب لأن الشرع هو الحجة؟ إذن أخذنا الوجوب لأن الشرع هو الحجة، مو لأنه سيد العقلاء. فلو كان الأمر متعلق بكونه سيد العقلاء كان ينطبق على الكل. فإذا سيرة العقلاء أيضا لا تثبت وجوبا، فالإنسان ليس واجب عليه أن يقلد، لا من ناحية عقلية ولا من ناحية عقلائية. هل هناك دليل شرعي على مسألة التقليد أو لا يوجد؟ نعم يوجد أدلة شرعية، منها آيات قرآنية ومنها روايات. طبعاً إحنا راح نذكر هذه الآيات، وراح نذكر هذه الروايات، وراح نأسس أمر، وهذا الأمر اللي يذهب إليه الأخباريين أو الأخباريون في مسألة التقليد للأئمة المعصومين، أن التقليد حقيقة ليس للعلماء، وإنما التقليد حقيقة للأئمة، وإنما العلماء ما هم إلا وسائط جعلوهم بيننا وبينهم، جعلوهم بيننا وبينهم. هناك خاصيات وصفات لا مطلق العلماء، وإنما صفات مخصوصة ذكروها، راح نذكرها في هذه قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية في بداية الأمر ذكرت بأن التفقه أمر كفائي، لذلك يقول ما ممكن كل الناس تروح تتفقه، مع أنه يجب على كل إنسان أن يتفقه، لكن هل يمكن كل الناس تترك أعمالها تروح تسيران؟ صعب على الناس أنهم كلهم ينفروا كافر. وما كان المؤمنون لينفروا كافر، فإذا لابد أن يتفرغ البعض إلى طلب العلم والتفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مجموعة يطلعوا يتفقهوا ويتعلموا هذا الفقه، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الشاهد الذي استدل به هو مسألة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هل أن معنى الرجوع هنا بمعنى التقليد؟ فإذا رجع هؤلاء من السفر الناس ترجع لهم في المسائل، أو لا، إذا هم رجعوا من السفر إلى الناس ينذروا الناس. هل معنى الرجوع رجوعهم من السفر يوجب عليهم الإنذار؟ فعلى كل من تفقه في الدين فرجع إلى قومه ينذر القوم لعل قومه يحذرون. أو المقصود لا، إذا رجعوا من السفر بحكم أنهم يحملون هذا العلم فعلى الناس أن يرجعوا إليهم في أمور دينهم. الآية تحتمل كذا الأمرين وجهين. فإذا قلنا أن احتمالية الأول وهو إذا رجعوا الناس يرجع لهم، هذا معنى التقليد. أما إذا قلنا المعنى الثاني أنهم إذا رجعوا إلى الناس ينذروا قومهم، هذا مو معنى التقليد. فحينئذ الآية تحتمل أمرين، وإذا ورد الاحتمال لا يمكن الاستدلال بتلك الآية، فإنه قد يبطل الاستدلال بها لمرور الاحتمال. تقول لي تدل على الرجوع، نقول لك احتمل الأمر الثاني، فنحتاج إذا إلى بد من فيصل في معنى هذه الآية، ما المراد بهذه الآية. فإذا اختلفنا نرجع لمن؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. في الروايات أن هذه الآية نزلت تحث المؤمنين على طلب العلم، على طلب العلم. عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو إعرابي، إن الله يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين لينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإمام جاء بهذه الآية شاهدا على وجوب التفقه في الدين، لا على أنها دالة على التقليد. في رواية أخرى أيضا عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم. هذه الرواية الثانية تبين بأنه حتى يرجع إليهم أصحابهم بأنهم يتفقهوا على أيديهم، لا أنهم يقلدوا لهم. البعض يقول لك أن هذه فيها دلالة صريحة على أنه يرجع إليهم بمعنى يقلل، لا، أنه بحكم أن الناس لا يقدرون كلهم على النفع، أنا أطلع أروح أدرس وبعدين أرجع وأعطي الناس ما درست، بدل ما أجيب الحوزة كلها هنا شخص يروح حوزة أجيبها. هذا الأمر. ثانيا، أن المراد هنا في النفر، هل أن معناه النفر إلى الغربة؟ لأن من طلالي فلولا نفر، يعني وين يروحوا؟ يروحوا إيران العراق بس، في كان زمان النبي والأمير والعراق كانت المدينة، إلى أين ينفروا؟
إلى ما وجد
العلم. فإذا كان الآن مثلا في البلد، الحوزة عندنا فوانا في البلد، فبعد ما حد ينفر، الكل مفترض واجب عليه يدرس، هذا ممكن تسليم بالعين، الكل لازم يروح الحوزة لأن الحوزة قريبة، فلولا نفر يعني نفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مصدر العلم. فليس النفر دائما يكون في الغربة، أنا هنا في البلد الآن أروح أدرس في الحوزة وأجي إلى المسجد، موجود الناس في المسجد ولا هؤلاء، ألقي لهم ما تعلمت من الحوزة، أنا أنفر إلى الحوزة وأتعلم، هؤلاء في عذر ما داموا ينتظرون من هو في الطلب، وأنا في عذر ما دمت أنا في الطلب. فلا تدل هذه الآية على التقليد أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تدل على وجوب أن التفقه وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا. ولذلك حتى اسم باب الشاهد، السيد الخوئي استدل بهذه الآية على أنه تدل على التقليد، فأشكل عليه البعض، من ضمن من أشكل عليه الشيخ المنتظري، الشيخ حسين منتظري، طبعا الشيخ حسين منتظري البعض يأخذ عليه ملاحظة بأنه ما كان مع الجمهورية، لا، الشيخ حسين منتظري كان هو المنظر الأساسي إلى ولاية الفقيه، ومن أسس أصلا مباني ولاية الفقيه وأقنع الأوساط الحوزوية بهذا المبنى، كان منظرا لولاية الفقيه، منظر بعد من درجة أولى. الشيخ حسين يقول لك أن هذه الآية التي استدل بها الخوئي محط النظر فيها هو بيان وجوب التفقه في العلوم الدينية، ثم نشرها ليتعلم غير النافرين، وليست في مقام جعل الحجية التعبدية لقول الفقيه مطلقا حتى يتمسك بإطلاقه لصورة عدم حصول العلم أيضا. يقول أنه هذه ما فيها دلالة على أنه تستدل على حجية قول الفقيه بهذه الآية، وإلا يلزم من كل من نفر قوله حجة، هذا مشكلة، سواء بلغ المرتبة أو لم يبلغ. طيب، هذه الآية الأولى. الآية الثانية ذكرها المحقق السبزواري في ذخيرة المعاني في فضيلة العلماء، أنه لما يتكلم عن فضيلة العلماء ذكر هذه الآية زين على أنها تدل على التفقه والتقليد، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية الآن أفمن يهدي إلى الحق، يقول الآن العلماء يهدون إلى الحق، الفقهاء يهدون إلى الحق، فأحق أن يتبع، فهذا الاتباع هو معنى التقليد، يقول أن من سلم السبزواري على أن هذا الاتباع بمعنى التقليد، فاستدل بها على تقليد العلماء. طيب، هذه الآية لا تدل على التقليد لأن الاتباع عام من التقليد، الاتباع عام من التقليد، فليس بالضرورة. الآن نحن في المنطقة مثلا كثير من الناس يتبع شنو؟ جمهورية. لكن كل مقدس الخمان يمكن نصف مقدس السيد السيستاني ولا من السيد الخمان أكثر من السيستاني، لكن لا يقلدونه. فالاتباع شيء والتقليد شيء آخر. الاتباع عام من التقليد والتقليد أخص من الاتباع. فإذا هنا الآية لا تدل على التقليد وإنما تدل على الاتباع، ويدل على ذلك عن كلام نقول أنه دليل دلالة نعم رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، قال فأما من يهدي إلى الحق فهم محمد وآل محمد. وأما من لا يهدي إلا أن يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل بيته من بعده. فإذا إن الآية تكون حينئذ خاصة بمن؟ أهل البيت. فلا يمكن الاستدلال على العموم، يمكن تعميمها أو لا يمكن. طبعا أغلب الفقهاء حتى من الأصوليين يقولون إذا ورد تخصيص لا يمكن التمسك بالعام ما على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول لما يرد تخصيص هو أخراج حصة الخاص من ذلك العام، ويبقى العام على عمومه في بقية المصادر. نقول على هذا المعنى أصلا لا يبقى عندنا تخصيص ولا فائدة من تخصيص. وعن عبد العزيز بن مسلم على الرضا عليه السلام في حديث طويل إن الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم. لا تقول لي أن الفقيه ما للإمام وما للنبي، لا، هؤلاء يؤتيهم الله ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. فجاء يستدل على أن هذا خاص بمن؟ الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. فحينئذ هذه الآية أيضا لا يمكن التمسك بها على أنها دالة على التقليد. الآية الثالثة التي أيضا استدل بها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنه هنا أمر بسؤال أهل الذكر، وأهل الذكر هنا من قال بأنها دالة على التقليد فسرها بالعلماء. طيب الآن الذكر ما هو؟ القرآن. فالأولى نحمل قراء القرآن على أنهم أهل الذكر، لو نحمل الفقهاء على أنهم أهل الذكر. بغض النظر عن لما نقول أهل الذكر، هل أن القراء من أهل الذكر؟ إذا نسأل فإذا أهل الذكر ها هنا لها عموم ولها مصاليق، لكن هل الآية عامة أو أن الآية خاصة؟ هذه الآية خاصة وليست عامة كما في الروايات عن النبي صلوات الله وسلامه عليهم أن أهل الذكر هم محمد وآل محمد. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال جل ذكره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال الكتاب الذكر وأهله آل محمد عليه السلام أمر الله عز وجل بسؤالهم ولم يؤمروا بسؤال القرآن. أمر سؤال من محمد وآل محمد. وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن ابن كثير قال قلت لأبي عبد الله فاسألوا أهل الذكر قال الذكر محمد صلى الله عليه وآله ونحن أهله المسؤولون. وفي رواية أخرى في وصية علي عليه السلام عند وفاته إلى ولده وشيعته فيها وأمركم أن تسألوا أهل الذكر ونحن والله أهل الذكر لا يدعي هذا شاهد لا يدعي ذلك غيرنا إلا كاذب لا يدعي ذلك غير أهل البيت إلا كاذب. تصديق ذلك في قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا فإن الشاهد على أن الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ثم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فنحن والله أهل الذكر. فحينئذ من يتمسك بهذه الآية على أن المراد بأن أهل الذكر هم العلماء طالب بالدليل جبنا رواية واحدة يقول أن أهل الذكر هم العلماء مع وجود الروايات الكثيرة في هذا المقام على أن المراد بأهل الذكر هم محمد وآل محمد. طيب تقول لي أنت الآن جاي تستدل على التقليد جبت لنا آيات كلها ما تدل على التقليد لا دلت على التقليد ولكن لمن؟ إذا هنا التقليد أمر خاص بالنبي وأهل بيته. القرآن يدل على أن التقليد لأهل البيت، السؤال لأهل البيت، الرجوع لأهل البيت صلوات الله وسلامه. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالآيات القرآن.
ولكن جاء التتابع
الستار فألقى بها كلها في دجلة، ألقى بها في دجلة، فذهب كثير من الكتب. طيب ما تقول مقولة ابن حنظلة؟ انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثا. هذا أولا، من كان منكم يعني من الإمامية، فشرط من شرائط روى حديثنا. شرط ثاني، ونظر في حلالنا وحرامنا، مو بس الراوي سمعته قال أبو عبد الله ما نظر في شيء من هذه، نظر في حلالنا وحرامنا يعني درس هذا الأمر، تذاكر هذا الأمر، تفقه في هذا الأمر. الآن تقول زين بكرة أريدك، قال أنا أنظر في الأمر وأرد، إيش معنى أنظر في الأمر؟ يعني أتدبر هذا الأمر وأشوف النتيجة وأعطيكم خبر. نظر في حلالنا وحرامنا روى، ونظر في حلالنا وحرامنا زين. بعد هل كافي النظر؟ كثير من الطلبة الآن نظروا في حلال وحرام يجوا يستقلدهم؟ لا. وعرف أحكامنا، إذا راوي نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فارضوا به حكما. هل معناته إذا احنا رضينا يرضى بالإمام أو لا؟ هذا أمر إلينا أن نرضى ونقبل به، فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. هذه الرواية يستدل بها على التقليد. شلون يستدل بها على التقليد؟ أولا أن هنا من نظر في حلال وحرام، أن الحلال والحرام ليس فقط، بعضهم قيدها بالقضاء، بعضهم قيد هذه الرواية بالقضاء، أنهم فانظروا حكم أي قضى، نقول لا الحكم هنا ليس متعلق فقط بالقضاء وإنما بالقضاء وغير القضاء. ففي الصلاة بيحكم لك، في الصوم بيحكم لك، متسأل شنو حكم الصائم، شنو حكم الصلاة، شنو حكم الحج، هذه كلها أحكام. حكم بحكمنا يعني جعل حكمه حكم أهل البيت، مو حكمه براية، حكم أهل البيت. ولذلك قال وعرف أحكامنا، فالأحكام اللي راح يعطيك إياها أحكام من؟ مو أحكامه حتى نقول التقليد له هو، وإنما التقليد لأهل البيت هو، ما هو إلا واسطة لما عرف بسبب النظر كان له أن يكون مقام الأخذ عنه. وعرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. جعلته يعني أنه نصبت، هذا الإنسان منصب من قبلي أنا، فإذا جعلته عليكم بعدتم ما لكم بد إلا أن تخلوا عنه أحكامه. طيب لو ما أخذت، ما أخذ، قال فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف، لأن هذا حكم لأنه مو عاجبني الحكم. شوف لي فقيه أبسط، قال إذا بعض إلى الفتوى موجودة شو تبعض على أساس بعض، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما بحكم الله استخف. البعض الرواية قالت فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ما قال إلى رواة واحد، إذن يجوز أن نرجع إلى أكثر من صحيح، الرواية مطلقة هنا. لكن إذا جعلت بينك وبين الله شخص اتخذته حاكما بحسب ما جعله الإمام، ما يجوز تتركه وتروح لغيره إذا كان عنده فتوى.
بعض يقول
هذا ما عنده فتوى، إذا ما في بدل ما حكم، إذا ما عنده فتوى مثلا تقليد الشيخ في مسألة الصوم، يقول أنا بقلد غير الشيخ. زين الشيخ عنده فتوى في المسألة، قال لا فتوى الشيخ صعبة، أنا قاعد طول السنة أصوم بدربكم إن 30 يوم فرض عليك طول السنة، يعني لو أقساط فلوس تبغاها نفعل ما تقبل بالتقسيط، لكن لما تسلم وتسلم ودفع لا تبغى تقسطهم. لو يا شيخ أنا لو الله يقبلني قسط إن شاء الله ما قسطت 30 يوم خلال 360 يوم يعني أصبح راحتي، بس الناس ما تبغى اللي يصير. فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، فهذه الرواية دالة على أنه يرجع إلى من نظر، من روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم، فهو منصب من قبل الإمام. وهذه الرواية
مقبولة من حمد
بل مقبولة عمر بن
طبعا طويلة
لا هذا المقطع الآن نحن الشاهد يعني الداخل، وإن هناك بعض روايات كثيرة راح نذكرها نفصل. قد يقول بعضهم نريد مسائل، كلنا بس مسائل التقليد، ليش تجيب لنا روايات؟ لا أنا مضطر أجيب روايات في التقليد. كثير من الأمور الآن في فترة متأخرة صار البعض يدس بعض الاشتباهات في مسألة التقليد وغير التقليد، فإحنا نجي الإخباريين نفتكر أن مسائل التقليد عندنا نسمع من أصوليين. طيب أنت هذا الأصول روح اسأله، لما بنى التقليد بنى على آية، بنى على رواية، بنى على دليل عقلي، بنى على إجماع. شوف دليل أول قبل ما تسلم اليوم، بس عندهم مسألة التقليد مبنية على سيرة العقلاء، مسألة الأعلمية مبنية على سيرة العقلاء. واللي يريد المصدر يقدر يراجع تنقيح السيد الخوي في المجلد الأول أو المحاضرات تقارير السيد الخوي لأستاذه الشيخ النائين. هنا أيضا ذكر. وصلى الله على معكم شرعي مبسوط اليد. والآن احنا أول شيء خلنا نرجع إلى مسألة هل أنه إذا بسط يده يجب على الجميع طاعته؟ هل أن للفقيه أيضا تولي الحكم كما للإمام المعصوم أو أنه لا؟ كنا بيجينا هذه الأمور بالناقشة، لكن في الآخر شيء.
آخر شيء تعال.
ها؟
أول أول شيء.
لا أول شيء تبغى آخر شيء ولا أول شيء؟ في بحث لازم إنه تترتب حتى يصير بعد. واضح أول شيء شنو؟ فهم التقليد الشرعي أو الشرعي؟ لأن الآن بعض الشباب يقول لك أنا ما أحتاج أقلد، أنا أقرأ القرآن أفهمه، أنا أقرأ الروايات أفهم، ليش أقلد؟ إحنا وصلنا إلى عصر نطر ونكتب ونفهم، ليش نروح نقلد واحد ثاني؟ إحنا نفهم القرآن نحتاج.
يعني متجزئ
هذا. متجزئ هذا. لا من جراء الفتوى. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم شنو؟ كتاب الله وعترة آل بيت ما إن تمسكتم بهما.
لو كان موجود لا من العصر هذا طبعا ما له
أنت
عن حتى
أعرفه
من يوجهني
إليه
وليس هذا المرجع هو
المنهجية. أولا عندنا عدة أمور ذكر الشيخ في مسألة معرفته الفقيه الكرمي، ذكر ثلاثة أمور، إما معرفته بين الأوساط العلمية واشتهار أو بالمعاشرة أو بشهادة عدل،
يعني
اشتهار في الأوساط العلمية مو اشتهار في بلدك. الآن لما تروح على فرض الآن لما تسأل عن السيستاني معروف الأوساط العلمية هذا معناته، لكن الحين لو بسألك مثلا على فرض لو بسألك عن مثلا سيد أحمد المددي تعرفه؟ سامع
به؟ إذا ما أنتوا رسلوا في الأسر
مع أنه كثير ما يطرحوا في قناة المعارف لكن ما شاهد قناة المعارف.
يلا استودعكم الله يا عصر. هل الإخباريين ليش التزموا بتقليد واحد من الفقهاء؟ يعني ليش ما
الإخباريين مو ملتزمين بتقليد واحد؟ إحنا الآن في المنطقة الشائع انه هو تقليد الشيخ حسين.
لا ما اقصد انه يقلد الشيخ حسين، اقصد ان انا اقدر اخذ مثلا من الشيخ يوسف الشيخ حسين نظريا نعم، وكلهم حكام حكموا بشرع الله، وبالتالي انا اقدر اخذ من الشيخ حسين اقدر اخذ من الشيخ.
فانظروا الى ما قال الى رجال، انظروا الى رجل منكم.
بس ما كانت الإخبارية نظرية مثل شنو الشكل؟ أنه أنا أقدر آخذ من الروح.
يا للنقاش، هل أنه يمكن للإنسان أن يأخذ من كل واحد إخباري حسب المزاج؟ ما عجبني الراجل غزال على الشيخ يوسف، ما عجبني الشيخ يوسف أروح للعلماء العالم، فأنا أطب حسب ما أشتهي أنا. لا، يصير
شيخنا بس مقولة ابن حنظلة يعني فيها الزبدة في الكلام لأنه واحد
مو بس هذه بيجينا حتى غير مقولة،
أنا أقول لك يعني كبداية
حتى غير مقولة ابن حنظلة بأنه شخص واحد وليس عشرة ولا مين
الشخص واحد مو اللي طلع منه.
لا لا أنت اجعل بينك وبين الإمام الناس، قال أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، فإن تخذ لك واحد بينك وبين الإمام كن حجة.
الآن الفرقتين أثبتوا أن التقليد واجب، وش الفرق يعني بين الثمر؟
مسألة الوجوب هل هو حكم شرعي أو حكم عقلي؟ أنا الآن لو العقل حكم بوجوب شيء وأنا خالف مأثوم؟ مأثوم؟ العقلاء قالوا بحكم واجب عليك تسوي، انا خالفت العقلاء كلهم مأثوم؟ لكن لو الشرع قال خالف قلنا لكم عملك باطل.
بس يستدلوا بال...
ولذلك بيجينا إن شاء الله بالنقاش أنهم مسألة إذا لم يقلل هم يحكمون بالبطلان. حكمكم بالبطلان مع ثبات التقليل بسيرة العقلاء على أساس. شو السيد الحيدري قال الأصوليين متأخرين لأن كانوا إخباريين عمليا. بالعمل إخباريين ولكن نظرا. لأنه ما يقدر يفر من الرواية. هم يشكلوا علينا يقولوا احنا لا نأخذ بظواهر القرآن. طيب انتم تأخذوا بظواهر القرآن؟ انتم بعد نفس الحالة ظواهر القرآن تتوقفوا فيها. تقولوا بهرسة. يشكلوا علينا يقولوا احنا لا نأخذ بظواهر القرآن. طيب انتم تأخذوا بظواهر القرآن؟ انتم بعد نفس الحالة ظواهر القرآن تتوقفوا فيها. تقولوا بهرسة.